قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من سوريا الثورة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة صفا. نظام الأسد يتخبط يوما بعد آخر، خصوصا بعد أن أخذت الجامعة العربية قرارا وصف بالتاريخي لجهة تعليقها لعضوية نظام الأسد. والمعلومات الواردة الآن من أروقة الجامعة العربية أن سفير نظام الأسد يوسف الأحمد وبالتوافق الكامل مع المساعد الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد بن حلي، دعا المساعد أحمد بن حلي وكذلك الأمين العام للجامعة نبيل العربي بتشكيل لجنة عربية مكونة من خبراء ومراقبين مدنيين وعسكريين للذهاب إلى سوريا والتجول في كل المناطق السورية خلال ساعات قليلة معدودة تسبق الاجتماع القادم، اجتماع وزراء الخارجية العرب في مدينة الرباط. وحتى الآن الجامعة العربية لم تعطي موقفا واضحا أو أي تصريح إزاء دعوة السفير السوري يوسف أحمد لأحمد بن حلي وكذلك لنبيل العربي. إذن ماذا يمكن أن نستنتج أو نستشف من هكذا دعوة تأتي الآن من داخل السفارة السورية في القاهرة للجامعة العربية بأن نظام الأسد يرحب وبشكل عاجل وفوري بقدوم لجنة وزارية عربية بعد أن رفض مرارا وتكرارا أن ينفذ أيا من بنود الورقة العربية والمبادرة العربية التي قدمتها له الجامعة العربية في تاريخ 13 من سبتمبر أيلول الماضي وفي تاريخ 16 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، واستنفذ وقت المهلتين الإضافيتين دون أن يقدم للجامعة العربية أية من الوعود التي وعد بتنفيذها. لكن يبدو أن نظام الأسد الآن يحاول الانحناء أمام العاصفة خشية أن يصل الأمر إلى أروقة المجلس الأمن والأمم المتحدة ما بعد اجتماع الرباط القادم، والذي سيكون اجتماعا عاصفا حسب ما ورد من معلومات من مصادر دبلوماسية وسياسية عربية متعددة بأن الأيام القادمة ستكون حاسمة لنظام بشار الأسد الذي الآن يعيش عزلة إقليمية ودولية وعربية، خصوصا بعد أن سمعنا بتصريحات السيد أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي ظهر هذا اليوم بأن تركيا الآن ستتخذ مواقف أكثر حزما من نظام الأسد بعد أن بعث نظام الأسد بشبيحته إلى مقر السفارة والقنصلية التركية في مدينة اللاذقية واعتدوا على محتويات السفارة وحرقوا العلم التركي، فضلا عن أن داود أوغلو كان اليوم قد اعترف بالمجلس الوطني السوري وبالمعارضة السورية في خطوة تعتبر غريبة من نوعها من قبل تركيا التي كانت دائما تعطي الفرصة تلو الفرص لنظام الأسد في محاولة لتقديم رؤية إصلاحية أو مشروع إصلاحي كان يتمناه الكثير من دول المنطقة ممن كانوا يتخوفون من سقوط نظام الأسد. لكن يبدو الآن أن كل النصائح ضرب النظام السوري بها في عرض الحائط، وكل الدول الآن المحيطة بسوريا وبنظام الأسد أصبحت تتهيأ للحظة التي سيرحل فيها نظام الأسد أيا كان شكل هذه النهاية الوخيمة التي سيخرج بها بشار أسد قريبا من سوريا. مشاهدي الكرام، للحديث عن كل هذه النقاط يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور محمود السيد الدغيم، عضو المكتب التنفيذي لمؤتمر الإنقاذ السوري. أهلا بك دكتور محمود.
أهلا بك وبالمشاهدين والمشاهدات.
دكتور محمود، يعني أنا كنت قد أوردت معلومة في سياق المقدمة التي تحدثت بها أن سفير النظام السوري يوسف أحمد الآن وقبل قليل، وهذا لم يصل إلى وسائل الإعلام، هذه معلومة يعني وردت إلي من داخل أروقة الجامعة العربية، أنه اتصل بأحمد بن حلي مساعد الأمين العام وقال له نحن على استعداد أن نستقبل أي لجنة ترسلونها، وذلك في محاولة من النظام باستباق يوم 16 نوفمبر الذي يعني دخول التعليق الفعلي لعضويته في الجامعة العربية وخشية النظام الأسد من تداعيات مؤتمر اجتماع الرباط القادم. ماذا تقرأ في مثل هكذا دعوات يطلقها النظام الأسد اليوم؟
أولا المجرم يخاف من شبح الجريمة،
نعم،
فيعيش في حالة رعب. وهذا النظام ليس نظام، هذا عبارة عن عصابة،
نعم،
عصابة مافيا مكونة من شبيحة ومرتزقة وعدد لا يستهان به من الحاقدين على الإنسانية،
نعم،
ويوزع الأكاذيب. فبالنسبة لمندوب سوريا الذي رأى العنتريات التي كان يتبجح بها خلال هذه الأيام، والذي يتابع الإعلام السوري كيف يعيد يوميا صبحا ومساء بطولاته وماذا قال النبيل العربي،
نعم،
ثم يعقبون بعد ذلك بالشتائم حتى لم يكتفوا بالردح السوري، فاستعانوا بالرداحة من اللبنانيين الخونة
الأبواق،
نعم، هؤلاء الذين نسوا ما ارتكبه هذا النظام من جرائم في لبنان لم ترتكبها أي دولة في العالم،
نعم،
من الاغتصاب إلى نهب الأموال والكثير، وأنا يعني أعتبر شاهد عيان على ما ارتكبه هذا النظام في لبنان،
نعم،
خلال فترة دراستي في بيروت،
نعم.
بالإضافة الشيء الذي يخيف هذا النظام الآن الموقف العربي، وبعد مرور 8 أشهر يعني اكتملت مدة الحمل، كنا نظن أنهم في الشهر 7 ستتحرك الدول العربية، لكن انتظروا، الشهر 8 مر، الآن لم يعد هنالك عذر لأحد. الدول العربية ساهمت،
نعم،
بمد عمر النظام، والدول العالمية أيضا، لأن حسب اتفاقية روما،
نعم،
20 جريمة قتل تعتبر جريمة بحق الإنسانية تستوجب المحاكمة في محكمة الجنايات الدولية،
نعم.
مع ذلك العدد ارتفع منذ الشهر الأول، منذ آذار تجاوز هذا العدد بشكل يومي،
نعم،
يعني يوميا يستحق هذا النظام، يوميا يستحق الإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية، ومع ذلك لم تتم الإحالة. ولكن
يعني برأيك لماذا لم تتم الإحالة؟ هنا يقف الكثير من السوريين عند هذا التساؤل، لماذا أحالوا ملف القذافي إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات؟ لماذا أحالوا ملف عمر حسن البشير الرئيس السوداني إلى محكمة الجنايات؟ لماذا أحالوا جرائم مجرمي الحرب في صربيا ميلوزوفيتش وكراديتش وغيرهم، ولماذا لا يحيلوا آل الأسد إلى محكمة الجنايات؟
هذا الجواب بسيط جداً، لو،
نعم،
كان عندك 10 أولاد،
نعم،
لا شك أنه سيكون بينهم ولد مدلل،
نعم،
فأنت تتغاضى، تحاسب الجميع إلا الولد المدلل،
نعم،
تتغاضى عنه. والنظام رغم كل ما يكذب به،
نعم،
من الممانعة والمقاومة والقومية العربية والبطولات وبقية زعماء العرب أنصاف رجال وأرباع ولا شيء، والرجل الوحيد هذا الزرافة القرداحي،
نعم،
رغم كل ذلك نجد أنهم يتعامون عنه، ولا سيما نحن لا ننسى التاريخ، من أراد أن يفهم المستقبل،
نعم،
يجب أن يدرس التاريخ،
نعم.
أولا بشار الأسد تم تعديل الدستور الذي وضعه أبوه، وبالجزمة العسكرية تم تعديله لكي يصبح على مقياسه، وسكت العالم وبارك ذلك المنافقون في داخل سوريا،
نعم،
رهبة أو رغبة،
نعم،
وجاءت أولبرايت حين ذاك،
نعم،
والكل شاهدها لتبارك،
صحيح.
تلك الجريمة بحق الدستور السوري،
نعم.
غير الدستوري أيضا،
نعم.
إذن عمليا يعني هو على درجة، والفرنسيون
نعم.
لا ننسى أنهم استقبلوه قبل موت أبيه، إذن عمليا هذا مدلل. هذا المدلل بدأ يمارس من الجرائم، حتى الذين دللوه لم يعد بإمكانهم أن يسكتوا عن جرائمه.
يعني كان مدللا في الثمانينيات والتسعينيات والآن انتهى فترة الدلال؟
لا،
هكذا يعني تريد أن تقول؟
أريد أن أقول مدة 8 شهور من نعم. القتل والجرائم
نعم.
هي التي أنهت الدلال. لو أنه منذ البداية تصرف بعقل، بغير عقلية العصابة الطائفية الحاقدة، لكان سلم،
نعم.
وهذا لا شك فيه، لكن حولها إلى حرب طائفية،
نعم.
وبكل صراحة أنا والله لا أكره أي إنسان بسبب ديني أو مذهبي أو قومي أو شكلي أو عنصري أو لون أو إلى آخره، لكن ما جرى في سوريا، وأسمع من الكثير من المعارضين المنافقين نعم. الذين يحاولون أن يحرفوا الأمور عن الصراحة،
نعم.
استطاع بشار الأسد أن يحول الجيش السوري من جيش عقائدي بعثي
نعم.
إلى جيش طائفي، هو ووالده اشتركوا في هذه الجريمة،
نعم.
لو كان الجيش السوري عقائدي على أساس حزب البعث لن تكون هنالك طائفية بالأصل، هكذا، لأن الحزب عبارة عن حزب قومي لا يفرق بين الطائفي إطلاقا، والدليل المرحلة الأولى من حكم حزب البعث لم تكن فيها الطائفية، حينما كان رئيس الجمهورية من المسلمين السنة لم يبطش لا بالدروز ولا بالعلويين ولا بالإسماعيلية ولا بالمسيحيين، سواء في أيام أمين الحافظ، بل بالعكس أمين الحافظ في زمنه ضرب حماة وهي من المسلمين السنة، إذن لم يكن هنالك طائفية. حتى في زمن نور الدين الأتاسي لم يكن هنالك طائفية، لم يتم اضطهاد أي طائفة خارج الطائفة السنية، بينما في زمن بشار الأسد في زمن أبيه تم تصفيت الرموز الذين ينافسونه من كافة المذاهب. حافظ نعم. الأسد هو وراء جريمة قتل محمد عمران وهو نعم. علوي، وكان معه وأعلى من رتبة
أيضا نعم.
وسجن صلاح جديد نعم. وتصفيت البقية وتهجير إبراهيم ماخوس لأنه من الطائفة الماخوسية
نعم.
هذه هي إحدى الطوائف العلوية لكن في شمال اللاذقية
نعم.
في هذه المناطق، إذن عمليا لكي تفرغ الساحة له. ثم بعد ذلك جيش الطائفية، ثم وضع الطائفية بخدمة العائلة
نعم.
ثم وضع العائلة بخدمة المافيا العالمية. الآن الكثير من الناس يعني يتعجب كيف يتم السكوت. المافيا ليست فقط في تهريب المخدرات،
نعم.
نحن نعيش في زمن فيه مافيات كثيرة، مافيا الإعلام،
نعم نعم.
في الجرائد، في الأقنية الفضائية، الكثير من الأقنية الفضائية أقولها وبصراحة تدعي أنها تقف مع الثورة السورية ولكنها ترتكب خيانات بحق الثورة السورية لا يعرفها إلا من يعاصر الثورة السورية دقيقة بدقيقة.
نعم.
الكثير من الجرائم يتم التعتيم عليها. الشيء الآخر، يتم استضافة أزلام النظام
نعم.
في هذه الأقنية لكي يدافعوا عن جرائم النظام
تماما بحجة أنه الرأي نعم. والرأي الآخر،
وهذه هي نعم. إحدى الخدع
نعم.
للناس لكي يمرروا لهذا النظام المجرم. وبذلك المافيا الإعلامية تقف ضدنا، مافيا المخدرات
نعم.
تقف ضد الشعب السوري، لأن النظام السوري حول سوريا إلى أكبر مركز لتهريب المخدرات في العالم
نعم.
لماذا جاء هؤلاء من, 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 من أمريكا الجنوبية وجاءوا يدعمون النظام، ثم الآن بطريرك موسكو
نعم.
المافيا الروسية
نعم.
ترسل
نعم.
لهذا البطريرك، هذا قائد المافيا الروسية، ويجمع معه بقية الحثالات لكي
نعم.
يباركوا الجرائم، رغم أن الديانة المسيحية هي أبعد الديانات عن الدم
نعم.
إطلاقا. فكيف يأتي بطرك موسكو لكي يبارك قتل الشعب السوري في كافة المدن والقرى السورية؟ إذن هنا ابحث عن المافيا
نعم.
المافيات هي التي مددت، ولكن يبدو ولله الحمد أن هذه الدماء الطاهرة هي التي أجبرت الضمير العربي والعالمي والإنساني أن يفيق ليقف في وجه هذه المافيا العصابة المكونة من الشبيحة والمرتزقة الذين يتصرفون بنفس طائفي خبيث حاقد على الشعب السوري الذي يعتبر من أكثر الشعوب تسامحا ليس في الوطن العربي
نعم.
بل في العالم كله.
نعم. على كل حال نحن هنا مشاهدي الكرام معنا في هذه الحلقة وثائق كانت قد صدرت في الشهر الماضي أي شهر أكتوبر وقبله في شهر سبتمبر، وهي تظهر كيف أن نظام الأسد يوعز إلى الشعب الحزبية في محافظة إدلب لتسليح ما يسميهم بالرفاق البعثيين بأسلحة متعددة، وذلك لأجل مواجهة المتظاهرين في مختلف أنحاء ريف إدلب. وهنا معنا وثيقة من شعبة كفر تخاريم موجهة إلى موقعة من الرفيق حسن عبد الله حمدون، ويعلن فيها استلامه من الرفيق خليل السيد خليل وهو أمين شعبة كفر تخاريم بأنه قام بتسليمه بارودة روسية أخمص خشبي عدد واحد وذخائر 30 طلقة عدد 5 وحمالة كتان عدد واحد وجعبة كتان عدد واحد وطلق عيار 39.7 من عدد 300 طلقة وخمسة أقلام، وسلموا 5 أقلام فقط لا غير. والمستلم هنا حسن حمدون من بلدة كفر تخاريم التابعة لفرع إدلب طبعا لحزب البعث، وهذا يؤكد أن الأمور التي كانت عليها حال في سوريا في الثمانينيات اليوم تجري من خلال تجييش الذي يعتمده نظام الأسد لبعض قيادات حزب البعث ممن يظن أنهم قد يكونوا شبيحة له، إضافة إلى الشبيحة الذين يعني يصلون ويجولون مختلف أنحاء البلاد. وكذلك أيضا هناك وثيقة يعني حبذا لو أن الزملاء في القسم الفني يستعرضوها لنا قبل أن نسأل ضيفنا العزيز عن تعليقه حول هذه الوثائق، أيضا من الرفيق مصطفى الأحمد يعترف أنه استلم من خليل السيد خليل أمين فرع شعبة كفر تخاريم أيضا بندقية آلية عيار 7.61 عدد واحد تحمل رقم 4.14.5.23 ذخائر عدد 3 وحقيبة أيضا كتان وحمال كتان وعدد طلقات 60 طلقة، وكان قد وقع عليها عدد من الرفاق الذين استلموا أيضا هذه الأسلحة منهم عمر بدوي ومحمد نجار وزياد الأحمد ومصطفى الأحمد ووائل الأطرش. إذن سيد دغيم يعني تعليقك على هذه وأنت من إدلب يعني.
عفوا أنا أظن أنك قرأت لعيار خطأ، لأن الباروده عيار 7.62 وليس 61.
نعم ربما هكذا.
نعم لذلك
7.62 نعم
طبعا
هم أخطأوا في كتابتها في كفر تخاريم وليس هنا في صفا.
إذا كانت 7.62 فهي باروده كليشنكوف.
نعم.
وأظن الرقم الثاني في الوثيقة الأولى أيضا لعيار خطأ.
نعم.
لأنه لا يوجد هذا العيار بالنسبة لأسلحة الجيش الشعبي.
نعم.
بالتأكيد أيضا هناك في خطأ بالنسبة للعيار هذا أظن أثناء التصوير أحيانا.
تفضل أنا أعطيك إياها حتى تراها بنفسك يعني.
بشكل صحيح.
نعم. وهذه أيضا وثيقة أخرى تفضل حتى تتأكد بنفسك على كل حال. ربما هذه يعني هنا مكتوبة ب
نعم هذه 67 ضرب 39 هذه صحيحة.
نعم
ضرب 39.
نعم. دعنا الآن نأخذ السيد حسن. سيد حسن أهلا بك. نعم
61 ضرب معلش هذا بعض الأمور الفنية.
نعم يبدو أننا يعني فقدنا الاتصال بالسيد
حسن. بعض الناس
أريد منك تعليق. نعم. على هكذا يعني وضع يقوم النظام بدفع بعض يعني الحزبين، يعني ألا يكفيه الشبيحة الذين يعتمد عليهم من قطاع الطرق ومن اللصوص والمرتزقة وتجار المخدرات ليقوم باستخدام يعني هؤلاء البعثيين الذين هم في أغلبهم موظفين أو مدنيين أو طلبة أو جامعيين؟ نعم
طبعا بالنسبة لهذه الوثائق حسب خبرتي ليست مزيفة.
نعم.
وعمليا بالنسبة لفرع الحزب،
نعم،
هذا الأمر ليس بجديد. فكما تعلم ويعلم الباقون، أنا كنت عضو قيادة الشعبي في سنة 1980.
نعم.
لم أكمل السنة ولله الحمد، لأنني بدأت في شهر آذار وتركت قبل نهاية السنة.
لو عدت إلى سوريا هل ستبقى في صفوف حزب البعث أم أنك ابتعدت نهائيا عن
أنا
البعث؟
أنا بالنسبة لي أصلا تركت حزب البعث بمحض إرادتي وغادرت سوريا، وبعد ذلك وجهت الدعوة إلي لكي أعود إلى سوريا وأتابع ورفضت ودفعت الثمن. سجن والدي بنوع من الضغط وإلى آخره، رحمه الله، 6 أشهر وهم يضغطون تعال والدك في السجن.
نعم.
وكان هنالك مغريات، لكن أنا بالنسبة لي طبعا عندما تركت بمحض إرادتي، لما حينما رأيت،
نعم،
أنه لا خيار، إما أن تترك حزب البعث أو أن تلغ بدماء السوريين الأبرياء.
نعم.
في ذلك الوقت،
نعم،
أيضا تم توزيع أسلحة.
نعم.
وهذه الأسلحة يتم توزيعها في ذلك الوقت عن طريق الجيش الشعبي.
نعم.
والأسلحة التي وزعت في سنة 1980 كانت عدة أنواع، منها بواريد كليشنكوف عيار 7.62، هذه وزعت فقط على المراكز على أن توضع ضمن شعبة الحزب أو الفرقة أو إلى آخره. وكان لدينا في شعبة المعرة 3 بواريد روسية، ولما جاءت المظاهرة لم نستعملها وأخذها المتظاهرون، هذه كانت موجودة ضمن الشعبة. لكن ما تم توزيعه على البعثيين سواء كانوا أعضاء عاملين أو بالنسبة للأعضاء العاديين يعني أنصار وأعضاء عاملين، فتم توزيع بواريد قناصة، القناصة الروسية مشهورة،
نعم،
ومسدسات رشاشة من نوع ساموبال عيار 9 ملم.
نعم.
هذا تم توزيعه. بالنسبة لأعضاء قيادات الشعب وأمناء الفرق وهؤلاء يعني باعتبارهم من المدللين، تم توزيع عليهم بواريد كليشنكوف،
نعم،
ومسدسات مقروف عيار 8.5. هذا منذ ذلك الوقت من سنة،
نعم،
80. لكن الآن باعتبار الوقت متطور، فلا ترى إلا لم يعد هنالك بواريد قناصة قديمة أو سانوبال، يبدو هنا التوزيع ارتفع المستوى، لأن كافة هنا الأسلحة الموزعة هي من نوع كليشنكوف باعتبارها تعطي غزارة نيران إذا وضعت رشا، لأن المخزن بساعة 30 طلقة بينما القناصة بتساع عدد قليل، وبعدين لأنها نصف آلي بدك تلقم،
نعم،
كل طلقة، بينما هون ممكن تحط رشا تتوكل على الشيطان مش على الله،
نعم،
وترش الناس عمليا. هنالك الآن قضية التسليح في ذلك الوقت لكي يكون هنالك تغطية، بالإضافة للدورات التي عملها رفعت الأسد وهي دورات المظليين،
نعم،
فكان كل من يذهب من الشبيبة الرجال والنساء إلى دورة القفز المظلي، في القفز المظلي يتم تزويد هؤلاء بمسدس مقروف هدية وتسمى،
نعم،
هدية القائد،
نعم،
فهو يحلم أنه قائد وحتى الآن ما زال قائد، لكن ماذا يقود لا أعرف،
رفعت أسد،
نعم،
نعم.
فعمليا تم توزيع أيضا هذه الأسلحة. وعلى فكرة مسدس المقروف الذي وزعه كان يوزعه رفعت الأسد لا يحق لأجهزة الأمن أن تصادره، ولا يحق لأحد أن يتدخل، وهؤلاء بعضهم كانوا طلاب. حتى عانينا من مشكلة، أنا بعد ما تركت،
نعم،
من قيادة الشعبة عدت إلى ثانوية جرجناز بلدتنا مدرس لغة عربية، فيوم الأيام أحد الأساتذة خرجنا من الصف حقيقة إجا على غرفة الموجهين يبكي. أنا يعني استغربت، خير إن شاء الله؟ قال فلان من الطلاب يعني يستهزئ بي وكذا، وهذا طبعا،
نعم،
قلت له طيب اسلخوا كفين ببساطة. قال لي معه مسدس مقروف، كان عامل دورة مظلي. قلت له طيب بسيطة، كل حال مشان الله لا تبكي. ورغم انه هذا الاستاذ يعني حقيقة بالظروف العادية ممكن بيبلع 5 مثل هذا الطالب النزل،
نعم،
قلت له هلق انا عندي حصة لغة عربية فايت لهناك،
نعم،
فعلا دخلت تعرف أنت أستاذ الأدب العربي إذا بده يتحجج على أي طالب ينكش له شغلي يعني. وكان وقتها عنا لأنك بتذكر درس أدب.
نعم.
قلت له اليوم ما في درس، بدي أعمل لكم مراجعة لشوف مدى حفظكم للدروس الماضي. والله بدأت ومفوت معي الخرطوم.
يعني كنت جلادا.
لا لا ما في، وعلى فكرة ومسدسي كمان على جنبي يعني معي مقرف 8.5.
نعم.
اجت المهم كل واحد وما عرف أكل نصيبه. وصلنا لعنده قلت تفضل أنت قوم بالله لهلق. بذكر أنه القومة تبعه كانت على مراحل.
نعم.
من نوع الكبر فبيعمل إيه وهيك بقوم على 600 مهلو درجات. قلت له تفضل سمعني كذا. قال لي أستاذ أنا مو محضر. قلت له إيه مدي إيدك لك. قال لي أنا ما مدي إيدي.
نعم.
نعمة الله زالت عنه فعلا. يعني أنا لحد لو كنت في هذا الوقت طبعا لا يمكن أني مارس بهذا كنت أيامها يعني رفيق للساعتني.
نعم. يعني كنا في فترة يعني التشييف ولا نقول التشبيه
الجريمي.
نعم. الآن أصبحنا ديمقراطيين.
فعلا جلدته وسحبته المسدس تبعه وقع. أخذت المسدس حطيته معي وجلدته عندها اللوح حتى صريخوا بالله لحتى إجا المدير ومعاه المعلم ويذكرون ذلك.
نعم.
وخلصوهم بين ذي. طبعا طلع برا وطردته من درسي. فجاء عضو قيادة الفرع المسؤول عن الشبيبي.
نعم.
ومعه أمين ربط الشبيبي وإلى آخره. وكان طبعا لي موقف لن أسلم المسدس إلا على أساس لا يعود لهذا الطالب. وفعلا تم سحب المسدس منه. هذه إحدى من هذيك الأيام.
نعم.
فوقتها شو عملوا الشيء الثاني لما مشان يقمعوا الشعب؟ طبعا في سابقة قبل ذلك في سنة 63 الحزب شو عمل؟ عمل الحرس القومي.
نعم.
وهذه والله للطوع
على شكلة الحرس الثوري
الحرس
يعني.
القومي أوسخ. نعم. يعني جرائم اللي ارتكبها الحرس القومي أصلا أجبرت قيادة الحزب في ذلك الوقت على جمع الأسلحة وحل الحرس القومي. هاي تجربة جابوها من العراق. لكن في سنة 80 تم تسليح الناس على أساس أسلحة من الجيش الشعبي.
نعم.
بالإضافة لهذا لما إجا أمر من توجيهات حافظ الأسد حرفيا هذه مرحلة وسخة اعتمدوا على الوسخين.
نعم نعم.
نسبوهن.
سمعت بهذا
التصريح. فهون المشكلة. نعم. ماذا تم تفريغ هؤلاء؟
نعم.
تحت مسمى الأمن القومي.
نعم.
أمن الحزب.
نعم.
هؤلاء أيضا لا يسألون عما يفعلون.
نعم.
وكل جريمة يرتكبها هؤلاء وتم ارتكاب في منطقة المعرة على علمه تم ارتكاب جريمة قتل بجوار شعبة الحزب ليلا لواحد مجنون بالمعرة.
نعم.
وتم قتل فار من الجيش من قرية اسمها الرفة. كل هذه الجرائم وضعت بملف بالمحكمة كان في المحكمة على أساس يكتب عليها جريمة أمنية. هذه لا ينظر فيها القضاة ولا يتم التحقيق إطلاقا ولذلك لا يسألون عما يفعلون.
إذن على كل حال مشاهدي الكرام يعني كما استمعنا إلى هذه يعني الشهادة من السيد الدغيم أن نظام الأسد يعني ومنذ فترة طويلة يعتمد على تسليح البعثيين من الطلبة وكذلك من كوادر الحزب بما يمتلك هذا النظام من أسلحة فتاكة تصله من روسيا ومن الدول الصديقة والحليفة لهذا النظام. فإن اليوم يقوم بتسليح وباتباع نفس السياسة القديمة التي كان يتبعها في الثمانينيات وفي السبعينيات أي تسليح كل من يؤيد ويوالي هذا النظام بشكل أعمى. يقوم اليوم بتزويدهم بالسلاح ليقوموا بقتل الشعب وفوق ذلك يحدثنا النظام عن حرب أهلية وعن زلزال يضرب المنطقة وهو من يقوم بتهيئة المناخ لمثل هكذا حرب وهو من يقوم يعني نشر الإرهاب إلى دول المنطقة من خلال هذا الاستهتار الكامل بكرامة وبحياة الإنسان السوري. لكن يبدو أننا اليوم لسنا فقط أمام بعثيين مسلحين إنما أيضا نحن اليوم أمام شبيحة ونبيحة وأبواق إعلاميين وعسكريين وأمنيين، النظام اليوم يستخدم كل ما يملك لأجل إخماد الثورة، وهو بذلك حسب ما هو متاح من تقديرات على الأرض ومؤشرات في الإعلام وفي أروقة السياسة، حتى الآن فشل النظام في أن يفعل ذلك. مشاهدي الكرام، نواصل معكم حديثنا لهذا اليوم، لكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامج الخطر الإيراني.
وهناك إعلام يعني يطبل لهم دائما ويلمع تصريحاتهم ويثير فتنهم إعلاميا، وعلى رأس هذه وسائل الإعلام هذه إعلام محمود حكيم.
من هم على وجه التحديد؟ من هم الطائفيون؟
حقيقة السبب أن الإيرانيين عندهم ذكاء يفوق الأئمة العراقيين.
فيما يبدو أن إيران ترضى عما يقول، وإلا لقالوا أنه ليس ممثلا للرأي الإيراني ولا يجرؤ على أن يتحدث هذا إلا بضوء أخضر من إيران.
من هم الوهابيين ومن هم السلفيين؟
مما لا شك فيه أن هذه الاحتجاجات ليست بريئة. هذه ليست ثورة عفوية.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
هناك أشخاص من كافة الدول في الخليج وفي الدول العربية أخرى وتم اعتقالها وكان لها دور في الأحداث الأخيرة، ويجب أن نفصل بين المطالب الشرعية التي رأيناها في عدة مدن والمظاهرات المسلحة التي ظهرت.
ما هي إلا فقاعات إعلامية. الشعب السوري اليوم ولله الحمد سيرتكب في كل المحافظات في الساحل والوسط والجنوب والشمال.
أظهرت قبح هذا السراب الذي انخدع به كثير من المسلمين في العالم العربي الإسلامي.
كانت أمل وأضاعه التطرف الشيعي.
تبدد بعد أشهر من قيام الثورة وليس سنوات.
أمريكا كانت بتعتمد في هذه المنطقة على ثلاث قوى أساسية: إيران وتركيا وإسرائيل.
في يناير من عام 1979 غادر الشاه إيران بلا عودة.
ذهبت القبعات وجاءت العمائم.
مشاهدي الكرام، أهلا بكم معنا ثانية في هذا القسم التالي من سوريا الثورة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة صفا. إذن وليد المعلم وزير خارجية نظام الأسد خرج اليوم علينا بمؤتمره الصحفي ليعلن عدم ميثاقية وقانونية قرار تعليق العضوية الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية العرب في تلك الجلسة العاصفة يوم 12 نوفمبر الموافق للسبت الفائت، ليعلن أن نظام الأسد على استعداد لاستقبال لجنة وزارية عربية مشكلة من خبراء ومراقبين مدنيين وعسكريين وإعلاميين أيضا، لا بل أنه دعا إلى عقد قمة عربية طارئة، واعتبر أن ما اتخذ يوم السبت هو ليس بإجماع كل الدول العربية، علما أن القرار قد اتخذ بموافقة 18 دولة عربية باستثناء اليمن الذي سيسقط نظامه عما قريب كما سقطت الأنظمة المستبدة، فلا أمل ولا رجاء من نظام اليمن ونظام لبنان الذي نعلم أن حجم السيطرة الإيرانية الحزب إلهية ممثلة بذراع إيران في لبنان الذي يفرض هيمنة حقيقية على الدولة اللبنانية، وهو ما منع أن لبنان يصوت لصالح شقيقه الأكبر سوريا في الجامعة العربية. والعراق طبعا امتنع عن التصويت ربما لدواع إيرانية أو دواع إقليمية لا نعلم بها على كل حال، لكن كلام المعلم يذهب أدراج الرياح ولا أي معنى أو قيمة له، كما كان قد هدد سابقا بأنه سيمحو أوروبا من الخارطة، لكنه اليوم ما عساه أن يفعل أمام الدول العربية. هل فعلا سيمحو البلدان العربية من الخارطة؟ إن فعل ذلك يكون قد خرج عن عباءته القومية التي لطالما دائما تحدثوا بها وصدعوا رؤوسنا بالعروبة والقومية والمقاومة والممانعة. ما عساه نظام الأسد أن يفعل اليوم بعد أن حشره العرب في الزاوية الضيقة باستكمال أن يتخذوا ما يلزم من قرارات حاسمة ورادعة في اجتماع الرباط يوم الخميس أو الأربعاء القادم الموافق للسادس عشر من نوفمبر الحالي، حينها لن ينفع الندم ونظام الأسد سيكون قد دخل مرحلة بداية النهاية، كما كان وليد المعلم يتحدث اليوم أن الأزمة في سوريا أشرفت على نهايتها، وهو بذلك يحاول أن يكذب الواقع الذي يعيشه نظام الأسد، وهو واقع يدل على أن نهاية النظام باتت محتومة مهما حاول النظام ومهما استشرس من خلال عمليات قمع وقتل ومهما فعل من خلال تسليح الشبيحة والبعثيين والمخبرين، فإن الشعب السوري وإرادته الصلبة ستنتصر في نهاية المطاف كما انتصرت إرادة كل الشعوب الحرة في العالم. وهنا لعلني أعود إليك الدكتور محمود السيد دغيم في هذا القسم التالي، وكنت تريد أن تضيف بعض الملاحظات على ما كنت قد تحدثت به في الجزء الأول حول موضوع تسليح البعثيين والمخبرين، تفضل قبل أن ننتقل إلى يعني محور آخر.
أشكرك على العودة أولا.
نعم،
بالإضافة لجيش التسليح على أساس جيش شعبي وعلى أمن الحزب وهذه الأمور وأمن قومي ومقاومة شعبية، هنالك أيضا صنف من الذين كانوا يتسلحوا عن طريق المخابرات وهم المخبرون، فكان يتم تسليح المخبر مع وثيقة ليس من حزب البعث وإنما من جهاز الأمن الذي يسلح هذا المخبر.
نعم.
شيء آخر، كان هنالك بعض ضعاف النفوس مثلا في البادية أو في غيرها، أيضا كانت تتولى أجهزة الأمن تسليح عشيرة مثلا ضد عشيرة ثانية.
نعم.
مثلا أمن الدولة تسلح عشيرة ثم يأتي الأمن العسكري فيسلح عشيرة ثانية.
نعم.
لكي يشغلوا هذه العشائر أولا بمراقبة بعضها وبالقتال بين بعضها وبتقديم الخدمة للنظام، لأن من يرتكب جريمة يحتاج من؟ يحتاج النظام.
نعم.
وبذلك ربطوا ضعاف النفوس بجرائم لا يستطيع أن يحميهم من تبعات الجريمة لا القضاء ولا شيء، إنما جهاز الأمن.
نعم.
هذه ناحية. الناحية الثانية التسليح الطائفي، هذا بدأ في سوريا عن طريق جمعية المرتضى.
نعم. جميل الأسد. نعم.
نعم جميل الأسد. وهؤلاء كان يسلح كل واحد منهم ببارودة روسية في ذلك الوقت كليشنكوف.
نعم.
وحتى أذكر جاء في يوم الأيام يعني وإذ أتاني أحد أبناء عمي ويقول لي عمي تفضل في عنا ضيوف، فذهبت إلى هناك والله ماني لا يعني لا أريد ذكر اسم هذا الجرسومي.
نعم.
كان يشتغل في قريته راعيا لا أكثر ولا أقل، ولكن أمه من القرداحة وهو من منطقة المعرة من قرية اسمها الدانة.
نعم معروف الدانة. نعم.
لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة، ومعه واحد يعني شكله سبحان الله، وإذ كل واحد واضع بجانبه بارود روسي. جيت أنا السلام عليكم. وعليكم السلام، خير إن شاء الله. قال والله نحن يا خال جايين ندعيكم لجمعية الإمام المرتضى وهذا النظام الداخلي.
نعم.
قلت طيب وليش جايب هاي البارودي؟ قال والله هاي البارودي من خالي جميل بكل بساطة. قلت له على كل حال هاي المرة جيت وجبت معك بارودي لهون، والله ما بسكتني عنك إلا حرمة هالبيت اللي قاعد فيه. كان في بيت واحد من أولاد عمي وبحترمه فعلا. قلت له ولا لو شايفك برا لحتى ضل دق فيك من هو للدانة.
نعم.
على كل حال ضب حالك. قال يا أخي نحن جايين نعمل معكم معروف على أساس أنه بدل ما نروح لغيركم جايين يعني نكرمكم بهالجمعية. نعم. وهي حيكون فيها أسلحة وفيها ما بعرف إيش. قلت له نحن ما نحتاجين أسلحة ولا بدنا أسلحة. على كل حال قام ومشى، فترك يعني أكرمني بنظام داخلي للجمعية.
نعم.
ومشى. بعد ذلك صار خلاف بالقيادة القطرية، فتم اتخاذ قرار ناس ضدها، ولذلك في شعبة المعرة لم نترك واحد من جمعية المرتضى إلا إجا للشعبي واستلمنا منه سلاحه، وبعضهم هرب إلى القرداحة في سنة 80.
نعم.
لكن في بعض المناطق لم يتم ملاحقة هؤلاء، ثم بعد ذلك تم التجديد وتسليح هؤلاء على أساس طائفي يعني لأسباب ضعاف نفوس إلى آخره، وهؤلاء هم شكلوا الأرضية للتبشير الشيعي الإيراني وحماية الحسينيات التي لا يوجد من يحميها سوى هؤلاء، وحوزات مثل حوزة عمار بن ياسر المبنية في الرقة. لماذا يذهب هذا الوغد لكي يصلي العيد بدون وضوء طبعا إلى الرقة؟ لأن هناك أصلا أكبر تواجد إيراني بعد حوزة السيدة زينب موجود في الرقة. كلف مبالغ طائلة. نعم. هذا المركز، ويمكن للناس أن يشاهدوا صور حوزة عمار بن ياسر الموجودة في الرقة.
أنا دخلت إليها
والله
وتجولت في أرجائها كاملا.
يقال أن كلفتها عشرات الملايين.
نعم.
هذا البناء يعني هؤلاء طبعا هناك يتم أيضا توزيع الأسلحة وتوزيع معاشات شهرية لكن حسب المستوى.
يعني نظام الأسد لا يحتاج هذا إلى يعني الإيرانيون موجودون. يعني صحيح. نحن كان قد تحدث إلينا منذ فترة شخص من إيران ومن الأحواز يدعى حسن وقال أنه لا يوجد إيراني. قلت له يملؤون السيدة زينب وهذا أمر طبيعي. على كل حال
والنظام عفوا
معنا سيد محمد من سوريا، سأدعك تتحدث. نعم. لكن بس دعنا نأخذ هذا الاتصال حتى لا ينتظرنا طويلا. أهلا بك سيد محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحييك وأحيي ضيفك الكريم.
أهلا الله. بك سيد محمد.
وإن شاء الله منصورين بإذن الله.
إن نعم. شاء الله.
بس في شغلة يمكن ما يكون إلا على الموضوع. أنا هلا حطيت على البرنامج وشفتكم يعني منورين الشاشة ما شاء الله.
نعم.
الله ينور عليك.
طبعا بدون شخص أنا. بالنسبة الكلب رفعت الأسد. ما إيش جابه هلا يبرك ينصب حاله إنه والله ضمانات وما ضمانات وتطلع. أصلا هو بده ضمانات ليجي على سوريا. هذا إيش 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 حشره بسوريا ومشاكل سوريا. يروح يطلع حاله جيشه الجيش الشعبي اللي كان موجود عنده واللي فضع في سوريا بالثمانين هلا صار الفرقة الرابعة هو نفسه اللي عم يدبح السوريين هلا.
نعم.
رفعت الأسد يحسس على راسه اللي ما فيه شعر استغفر الله العظيم. يعني ما بدنا ناس تدخل من برا وتاريخها أسود مننا. نعم. ناس شرفاء.
نعم. يعني أنت الآن ترى أنه لا إمكانية لعودة أي من رموز النظام السوري الفاسدين إلى سوريا الجديدة فيما بعد إسقاط النظام؟
يا أخي الفاسدين
نعم
غير القاتلين.
نعم.
يعني الفاسدين بتحاسبوا بس هذا من القاتلين، هذا إذا بيتحاسب بده أقل شيء أهل حما كل واحد يطلع يعني حاشا حاشا يدوس على رأسه، يعني أقل شيء هذا بيستاهل رفعة الأسد. إذا بيتحمل هالشيء يتفضل أهلا وسهلا.
نعم.
هاي محاكمته، الناس تعرف كلها إيش سوى بحماه وإيش سوى بالمناطق اللي حوالي حماه. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. وأحيل سؤال السيد محمد إليك دكتور دغيم، أنه يعني يستغرب لماذا يظهر رفعة الأسد في مثل هكذا وقت حرج وصعب للغاية على الشعب السوري وعلى الثورة السورية. تفضل.
على كل حال النظام لم يكتفي بارتكاب الجرائم داخل سوريا،
نعم،
بل ارتكب جرائم في لبنان. نفس رفعة الأسد كان يشرف على تسليح منظمة إرهابية يقودها علي عيد في بعل محسن اسمها فتيان علي، وما زالت حتى الآن هذه المنظمة تمارس الجرائم في شمال لبنان.
نعم.
ثم شكل في لبنان رفعة الأسد فرسان السرايا،
نعم، وله موقع على الانترنت،
وهذا التنظيم أطلق عليه اللبنانيون
نعم
اسم فرسان الشبيحة أو الفرسان الحمر.
نعم.
الفرسان الحمر لأنهم كانوا يلبسون بدلة عبارة عن بزات حمراء اللون.
نعم.
هؤلاء ارتكبوا مع سرايا الدفاع جريمة في لبنان حينما قتل طوني ابن سليمان فرنجي أبو سليمان الثاني.
نعم.
فجاءوا إلى قرية اسمها القاع وارتكبوا فيها مجزرة جماعية، حتى الآن ما زالت هذا الملف يكفي لإحالته إلى المحكمة الدولية.
نعم.
بعدين نفس نظام الأسد في لبنان إسقاط تل الزعتر والنبعة والكارنتينا.
نعم.
هذه المخيمات والقضاء على المرابطين.
نعم.
والقضاء على الحركة الوطنية اللبنانية واغتيال كمال جنبلاط.
نعم.
ورموز المقاومة.
نعم.
الفلسطينية وكذا، ثم تظهير حزب اللات والعزة لأسباب طائفية الذي ما زال يمتلك السلاح غير الشرعي، يعني وجود السلاح غير الشرعي يتيح لك ارتكاب جرائم في بعيدا عن القانون، ولذلك هذا الحزب عفوا.
نعم.
وهذا النظام.
نعم.
أصلا زراعة المخدرات في كانت في منطقة البقاع في لبنان كانت.
نعم.
بإشراف سرايا الدفاع. نعم. مع حزب اللات والعزة.
نعم. سنأخذ السيد محمد من الكويت. أهلا بك سيد محمد، سأدعك تتحدث لكن نأخذ مداخلة من السيد محمد وما لديه من تعليق على هذا الحوار. تفضل سيد محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير، أحب أسلم عليك وعلى الأستاذ الكريم الفاضل.
نعم.
وصاحب الوجه البشوش يعني الذي أسعدنا كثيرا في هذا البرنامج حقيقة. أنا متابع برنامج الشيخ وأحاول أن يعني أقتنص الفرصة لي أقرأ أفكار هذا الرجل الذي صراحة يشرف السوريين.
نعم.
يشرف حتى الكويتيين. أنا رجل كويتي ماني سوري، لكن يشرفني أن يكون في سوريا.
نعم.
مثل هذا الرجل الذي لم يرضى بالخطأ أن يكون يعني مستمرا عليه، فقادر وغادر بسلام وأحمد الله عز وجل أن كان يعني سليما.
نعم.
أنا لفت نظري في في تعليق له، هو ما صرح لكنه أشار، والسوريين أنتم أذكياء جدا وتفهمون هذه الإشارة. هناك قنوات، هو تكلم عن المافيا الإعلامية، هناك قنوات تحاول الآن أن تركب موجة الدم السوري.
نعم.
هذه القنوات التي مجدت هذا النظام على طوال 15 سنة، 15 سنة هي تمجد هذا النظام وحزب الشيطان وإيران.
نعم.
والآن عندما رأت الشعوب انتفضت، عندما قام الجناح المصري وأقصد به الثورة المصرية.
نعم.
خشيت على نفسها. بقي الآن رأس هذه الأمة وهو سوريا، رأس هذه الأمة وهذه الشعوب كلها رأسها يكون في سوريا. عندما رأت سوريا بدأت تنتفض أخذت تركب موجة هذا الشعب.
نعم.
وتدعي أنها مع الثورة وهي ليست مع الثورة حقيقة، والكل يعرف هذه القناة وكيف استطاعت أن تحشد يعني كل طاقاتها في سبيل إسقاط مبارك.
نعم.
لكن في سوريا كانت تغطيتها ضعيفة جدا ومخجلة، يعني حتى كانت عندما تتهم القنوات الأخرى بأنها عبرية، هي الآن أصبحت ليست عبرية، أصبحت بعثية بطريقة أخرى.
نعم.
عندما يغطى الخبر كما قال الدكتور الفاضل، يغطى الخبر ويعتم عليه ولا ينقل، وتنقل القنوات الأخرى وهي تعتم هذا الخبر حتى لا ينتشر. لماذا؟ هل هذه حقيقة مع الثورة السورية؟ أنا أحذر السوريين، دعوها تنقل ودعوها الآن تساعدكم في عملكم، لكن لا تثقوا بها.
نعم.
الثقة ليست لهؤلاء.
يعني الشعب السوري واعي وناضج كما أشرت وتحدثت قبل قليل، وهو يعني من الإشارة يفهمه. يعني على كل حال هذه القنوات أيا كانت، يعني مهما حاولت أن تمرر بعض الأجندة السياسية، فإن الشعب السوري اليوم يعني في أعلى مراحل النضج والوعي بعد أن حطم جدران الخوف والرعب عن كاهله التي حكمته طوال أربعة عقود. نعم.
في ذلك العقول أنتم ونحن الأجساد يا أخي، أنتم في سوريا أنتم العقول التي ستدبر هذه الأمة، ونقولها بكل صراحة.
نعم.
بكل فخر، سوريا
نعم.
هي عقل هذه الأمة وفكرها النير، هي التي ستقود هذه الأمة إذا صلحت، وهذا رجعنا إن شاء الله.
وأعرف
أنكم أذكياء، لكن حبيت أني أضع يعني مداخلة قد تكون
نعم.
لبعض الأخوان الغافلين عن هذه
نعم.
الأمور ويصفقون لهذه القناة.
شكرا جزيلا. نعم. شكرا لك سيد محمد بن الكويت. يعني دكتور دغيم لم يبقى من الوقت متسع إلا القليل، يعني
نعم.
نريد تعليق منك على موضوع رفعة الأسد، يعني هذا كان محور الساعة يوم أمس. يعني
أولا
نعم،
رفعة الأسد هو لا يستطيع أن ينكر ما ارتكبته سرايا الدفاع من جرائم.
نعم.
هو لابد أن يحاكم.
نعم.
وأنا أضيف، يجب محاكمة الذين ذهبوا لمقابلته باسم المجلس الوطني.
نعم.
هذه جريمة.
من التقى به؟
نعم.
أنت متأكد أنه من المجلس الوطني السوري؟
هكذا الخبر زاعته العربية وغيرها من الأقنية.
لماذا يلتقون به؟
لأنهم أنا يعني عمليا
نعم
لا يعني لست مستعدا لأن أجتمع مع أي إنسان تحت أي ضغوط في الدنيا إذا
نعم.
كان هذا الإنسان مطالب بدم. هذا يجب أن يجتمع مع القاضي مع المحكمة، وبعد ذلك إذا ثبتت البراءة أهلا وسهلا.
نعم.
أما إذا كانت هنالك إدانة، فلماذا أنا أستبق القضاء وأعطيه شهادة براءة؟ عمليا إذن أنا حينما أعطيه شهادة براءة فهذا يعني أنني
نعم.
أتقمص شخصية ولي الدم.
نعم.
هؤلاء تجار الدماء لا يمثلون الذين ذهبوا، أنا أقول لا يمثلون أحد، والمجلس الوطني مطالب بإصدار بيان وتوضيح في هذه الأمور، وإلا سنطلق عليه اسم المجلس اللاوطني وبدون تردد.
يعني كهيئة التنسيق التي
لا يهمنا
كما قال الشرع السوري.
أنا مع الثائر السوري بكامل،
لكن الثائر السوري يعني يؤيد المجلس الوطني.
لا، أنا متأكد أن هذا الموقف
نعم
لا يؤيده أي شريف في سوريا إطلاقا.
نعم.
أبدا مستحيل. الشيء الثاني، قضية الأقنية، الأخ محمد من الكويت يسأل لماذا الأقنية بهذا الشكل. أنا أقول له جواب
نعم.
بسيط
نعم.
فتش عن عملاء إيران من الغلمان والزينبيات الذين اندسوا في هذه الأقنية، وأنا أعرف الكثير منهم، وهم الذين يوجهون الدفة من وراء ستار.
نعم.
فهل
هناك أحد منهم في المعارضة السورية؟ هؤلاء ممن تسمينهم بالغلمان.
أصلا المعارضة السورية يعني هنالك معارضة شريفة وهنالك معارضة بديلة جهزها النظام خلال السنوات الماضية، ليس فقط، وازدادوا أثناء الثورة. أنا ألتقي مع بعض الناس أسأله متى خرجت من سوريا، يقول من 3 أشهر. طيب ماذا كنت تعمل؟ كنت أستاذ في جامعة دمشق. طيب شو يعني مباشرة من أستاذ جامعة دمشق كنت تغرد هناك جايين إلى هون؟ ألتقي مع الآخر، أنت ماذا فعلت في الدورة الماضية؟ ترشحت لمجلس الشعب، ماذا
نعم.
صار معك؟ سقطت. إذن صارت سبب معارضتك أنك سقطت من الانتخابات. إذن هذا الوضع. لكن أريد، طالما أن الوقت ضيق،
يعني وقت قاهر،
الموقف التركي
نعم.
اليوم تصريح أحمد داود أوغلو ساعة سنقف إلى جانب كفاح الشعب السوري العادل.
نعم.
لا يمكن لأنقرة أن تثق بالنظام السوري الآن. لماذا؟
نعم.
الجرائد التركية نتيجة الجريمة غباء هذا النظام حينما أرسل الشبيحة
نعم.
إلى السفارة التركية في دمشق والقنصليات في حلب واللاذقية.
نعم.
اليوم أكثر من كان يدافع عن هذا النظام في نعم. تركيا طبعا النظام له أحبته
نعم.
له أيضا عملاء إيران
نعم.
مثلا هذا هنا لا إذا كنت مثلا
في أي صحيفة هذه؟
هذه أكثر صحيفة كانت يعني تسكت عن جرائم النظام حريات
جريدة صحيفة حريات نعم.
نعم هنا نجد كمال
نعم
قليجدار أغلو نعم. وهذا طبعا للعلم رئيس حزب الشعب حزب أتاتورك وهذا علوي أيضا
نعم
كان يقف مع النظام حتى منذ يومين
نعم.
على أساس طبعا يتظاهر أن هذه جيران وإلى آخره لكن الحقيقة لأسباب طائفية لكن الآن حينما تم
نعم.
هذا الاجتياح نجد نعم. حريات رغم كل شيء لا تستطيع أن تسكت عن الجريمة ماذا يقولون
نعم.
نتيجة هنا شام
نعم.
قاش لا دولار يعني رموا السفارة بالحجارة
نعم.
هنا حلب باهجة يا جيردلار دخلوا في الحديقة
نعم.
هنا لاذقية حرقوا العلم
والعلم التركي له قدسية يعني
هذا العلم التركي. هذا العلم,
هذا العلم هذا الذي دفعت دماء
هذا ليس علم تركيا فقط
نعم.
هذا علم الخلافة العثمانية
نعم.
هذا العلم لم الأتراك لهم نعم. حقيقة مكرمة مع أنهم انتقلوا من السلطنة إلى الجمهورية مع ذلك لم يتم إلغاء هذا العلم
حتى
لكثرة
من
الشهداء
نعم.
تحت هذا
نعم.
العلم
نعم.
الشيء الثاني هنا نعم.
يعني الوقت لم يبقى أيضا أرجو منك بعجالة
نعم. هذه صحيفة الدنيا
نعم
ترى
صحيفة يعني الدنيا التركية
كل تجد يعني
غير الدنيا السورية نعم
أنزلوا أتاتورك
نعم
أتاتورك اندريب
نعم
بايراغ ياكتلار حرقوا العلم
نعم.
يعني أكبر من هذه لو كان هؤلاء في تركيا
نعم ويعرضون صورة بشار أسد أيضا
نعم
يبدو أن
نعم
هناك
نعم
استياء
هنا
لدى الإعلام التركي
مع المنحبكجية
نعم.
طبعا
نعم.
هذه الصور الآن
يعني عسى أن يكون ذلك بداية لتصعيد تركي كان الشعب السوري توقعه منذ بداية الثورة لإيمانه الراسخ أن الأتراك هم جيران وهم أشقاء للشعب السوري
النظام
نعم.
تغلى الطائفة العلوية في تركيا إلى أبعد الحدود
نعم.
سواء كانوا من العرب
نعم.
أو الأكراد
نعم.
أو الأتراك
نعم.
وحتى ساهم هؤلاء
نعم.
بالضغط على المعارضة السورية وبتزييف الإعلام
نعم.
حتى بما فيه الأقنية الرسمية
نعم.
الأقنية الرسمية في تريتي العربية
نعم.
يذكر الجميع برنامج حسني محلي هذا الوغد
نعم.
موظف في وكالة سانا ويأتي بسمير صالحة نواحة وردادي لصالح النظام السوري ولكن الحمد لله البرنامج توقف
نعم.
ولن تروا بعد اليوم بعد هذه الجريمة
نعم.
النظام هو الذي خدم الثورة
نعم.
السورية بغبائه
نعم وبرنامجنا أيضا توقف إلى هنا
والحمد لله
وأشكرك جزيل الشكر دكتور محمود سيد دغيم عضو المكتب التنفيذي مؤتمر الإنقاذ كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والاهتمام موعدنا تجدد في حلقة جديدة قادمة حتى ذلك الحين ها وثار نشف حييكم فإلى اللقاء